أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: أما التنقل لمجرد تتبع الشهوات فقد نص العلماء على تحريمه إجماعا، وأن الإجماع على ذلك معلوم، نصوا بعض العلماء على تحريمه وشهروا فيه وشنعوا، قالوا إنه زندقة بعضهم، لكن كلام الإمام يحيى وأبو مضر يقتضي جوازه. قلت لكم إنها الذي يمشي على القواعد بناء على تصويب المجتهدين، إذا كان كل مجتهد مصيب فتقليد أي مجتهد ما فيه مانع، لأن اتباع للصواب. قلت تقدم كلام الإمام يحيى في الصفحة اليمنى وأبو مضر، وهو القياس بناء على أن كل مجتهد مصيب. التهويل ذا والتشنيع ما بيرب ينفع، فيهب تهويلات عشرة، فنبينها بعضها ما هي أقوال المجتهدين، أقوال الناس من حرف. ثانيا أن أقوال الأقوى عندنا أنه لا يقلد غير أهل البيت إلا من كان موالي لهم. أهل البيت لا توجد عندهم هذه الأقوى الذي شنع بها. ذكر الذهبي في تذكرته عن الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. هذا أول نصوص العلماء الذي قال فقد نص العلماء على تحريمه. وفي تلخيص ابن حجر: روى عبد الرزاق عن معمر مثل ذلك، ومثله عن المنصور بالله والمهدي عليهما السلام. بيانه أن لو جوزناه لجاز للإنسان أن يقلد في معرفة الله. عجيبة، ليش الملازم؟ ما في أي ملازم. هو قال أن التقليد في معرفة الله لا يجوز، والتقليد أنا أجوزه في الفقه تتبع الرخص، قال أنه محرم. ما رأينا أي وجه للملازمة، يعني ما عندهم ملازمة، مش معرفة الله هي من الرخص، ما لها دخل. وتقدم أنها عندهم محرم التقليد في معرفة الله، وأن التيمم بتراب البردعة وبما صعد على الأرض حيث لم يكن الماء في حضرته جائز. هو يقصد أنها لا يلزم التقليد في معرفة الله، والتقليد لا يجوز. إذن والتقليد هي مسألة فرعية، نفس التقليد، لكن معرفة الله ما هي فرعية، لا نفس التقليد هي مسألة عملية. وقول القاسم من إبراهيم في تقليد أهل الحق، وقول أهل السنة في التقليد على وجه العموم، قالوا إنه واجب أيضا، ما هو قالوا إنه جائز، قالوا إنه واجب ولا يجوز النظر في أصول الدين. قولهم كافة المحدثين البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة. أيوة، نحن نصوص هي موجودة عندنا ودونها وحدها، قال ديني اتباع وليس ابتداع، يعني اتباع على الأول. والتيمم يلزم أنه يجوز بتراب البردعة، وإذا لزم يجب صاروا الاستدلال استدل بأنه بيلزم ذا هو القياس نيجوز وش في المعنى عندنا البردة عهده أصلها داخل الوقاء حق الحمار ما بين الوقاء وبين جلد الحمار عندنا شوع لكن إذا كان بالتراب نظيف هذا معنى قد يجي جديد لأنه مع المشي يجي جديد يجي غبار في الطريق يجي فوق عشان كان هم بداية قلوا هم يجي الوقاء جيد الوقاء بيجيه جيد والحمار بيجيه نظيف كان بعضهم بيحني الحمار وجهنه لما غالي كان الحمار بمئتين ريال فرنسي 250 ذهب ولها احتازينه ذهب بعضهم فضة حلية في وجهه بين الخطاب بلجان من فضة بعضهم من في الإنسان في الإنسان غير الكافر يلزم منه جائز وبما صعد على الأرض هذا وجلت وش مهما نعم انه كله ما يسبق له بجوازه فين يتيمم الا بالصعيد بدون ذا صعيد صعيد على الارض لا صعد على الارض من التراب هو بعض يقول بعض الناس وانه لمجرد المشقه جائز يعني يتيمم بيلزم انه لانه قد قال به قايل قال قائل انه يجوز التيمم لمجرد المشقه لو ما موجود وانه لا تجب اذكار الصلاه وانه يجوز تركها حيث عزم على القضاء ترك الصلاه بالكلي اشتينه قال تري من هو قال وان الواجبات على التراخي فيترك الصلاه متى شاء وإذا صلى لم يطهر بدنه ولا ثيابه ولا ينوي ولا يذكر الله تعالى ولا يفعل من أركانها إلا أقل ما يمكنه ويأخذ من أموال الناس ما يسد جوعه ويستر عورته وينكح من عرض من النساء من غير ولي ولا شهود الولي قال بعدم اشتراطه بعضهم والشهود بعضهم قالوا بعدم اشتراطه ويعاملها على يوم أو أقل هذا هي المتعة هذه المعاملة على يوم يعني أجر للمرأة على زنا أو أقل أو أكثر ثم يرتفع النكاح بينهما لا بطلاق وهي تزوجه من غير اعتداد حيث خالعها الزوج ثم عقد ثم طلق قبل الدخول ويجوز له بيع الربا إذ لا ربا إلا في النسيئة ويجوز له النظر إلى كل الأجنبيات من النساء ما عدا القبول والدبور ومملوكه الذكر والاستمتاع بما عدا باطن الفرج من غير زوجة لأن صلاة الفريضة تسقطه وتكبير الأجنبيات ولمس فروجهن عند من فسر اللمم بذلك وشراب المسكرات من الأمزار والمثلثات ولا يستر من عورته غير القبل والدبر ويجمع بين 9 زوجات ويطأهن ولا يغتسل من الجنابة ما لم ينزل ويصلي ولو كان قد أمذى في الفرج ولا يحدث وضوءا وإذا أحدث في صلاته لم يعدها فيؤدي إلى مثل ما قاله المعري الشافعي من الأئمة واحد ولديهم الشطرنج غير حرامي وأبو حنيفة قال وهو مصدق فيما يفسره من الأحكام شرب المثلث والمنصف جائز فاشرب على أمن من الآثام وأجاز مالك اللواط تطرفا وهم دعائم ملة الإسلام، وأرى أناسا قد أجازوا متعة بالقول لا بالعقد والإبرام. وأجاز داود السماع فإنه طرب النفوس وصحة الأجسام، فاشرب ولط وزني على أمن وخذ في كل مسألة بقول إمامي. هذا المعري كان شاعر فتان شنع عليهم جواب. ولا شك أن من هذه حاله في صلاته وأنكحته وبيوعه فقد انخزل عن الدين وارتبك في ظلمة الكافرين. أعاذنا الله من تتبع الشهوات ووقانا حبائل الهفوات، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذي بيجاب هذا الإرجافات لجل يفرض يضغطوا على واحد يقول بالإلزام لجل يلتزم شخص معين، فلما حما يلتزم بعضهم يلاحق الرخص يدور له السهير السهير ما هو نافع. إذا ألزموا واحد بالإلزام يقول ما هو واجب الإلزام، ما دام قبا يجوز الزنا قبا يجوز ترك الإلزام، الإلزام لما عليه دليل يضغطوا عليه لجله يلتزم بقال مقلد معين بذل إرجافات تهويلات ما هي لازمة كلها. لأن منهم مثل داود هذا ما بيعتبره حتى في الإجماع، بيقولوا أنه إذا خالف الإجماع فلا يعمل به شاذ. واختلف بماذا يصير ملتزما، يعني وجه طريقته إلى الإلزام، يعني ما هي الطريقة التي تجعله ملتزما. فقال الإمام المهدي وحفيده الإمام شرف الدين عليهما السلام وغيرهما إنه يصير ملتزما بالنية، إنه يصير ملتزما لمذهب إمام معين كذلك بالنية، بالنية للالتزام أي العزم على العمل بمذهبه. وكان الأنسب تقديم هذه المسألة على قوله والتزام وما بعده كما لا يخفى، حين قال التزام مقلد بعينه هو الأولى. وقيل إنه يصير ملتزما كذلك بها مع لفظ بأن يقول قد التزمت مذهب فلان في كذا أو في جميع مسائله، لأن ذلك إيجاب على النفس ألا يعدل عن قول هذا العالم، والإيجاب كالنذر لا ما هو مثل، لأن النذر منه فائدة أنه ينذر بمال، ماذا ما هو نافع لحد، ينذر بمال للضعفاء ولا للمسجد شيء ينفع، هذا ما هو نافع. يعني إنه يلتزم بقول فلان ولا يعمل بقول غير، فلا فيها جفوه، جفوه البقية العلماء وبدعة. فكما لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لا بد من لفظ أو عمل، كذلك التزام المذهب في حكم أو مطلقا. قلنا لا نسلم أنه إيجاب، وإنما هو اجتهاد واختيار فلا يلزم ما ذكر. وقيل بالشروع في العمل وإن لم يتم، وقيل باعتقاد صحة قوله أي المجتهد وإن لم يعزم على متابعته ولا لفظ بها ولا عمل ولا شرع ولا سأل، نسب هذا القول إلى ابن السمعاني. وقيل بمجرد سؤاله، هذا هو أقرب، بمجرد سؤاله للعالم، إذا سأل عالم مؤهل وجب عليها العمل بقوله في خصوص المسألة هذه، ما هو في كل شيء، في المسألة التي سألت لها ما بقي وجه أن ينحرف عنه. فإذا قال إنه ما هو مؤهل قلنا لماذا سألت، ما هو الموجب أنك تسأله وجاء تقول ما هو مؤهل، فالظاهر أنه واجب عليه يعمل بقوله في المسألة التي سأله فيها. أي إذا سأل العامي مجتهدا عن مذهبه جملة أو في حكم معين لم يكن له أن يستفتي غيره في ذلك الحكم ولا غيره، بل يجب عليه اتباعه في سائر الأحكام الشرعية، لا في الحكم نفسه، في المسألة واحدة الذي سأل فيها، لأن المقلد في اختيار من يقلده بمنزلة المجتهد في ترجيح الأمارات، فمتى اختار عالما بفتواه فقد صار ذلك العالم بمنزلة الأمارة الراجعة عند المقلد. ينسب هذا القول إلى المنصور بالله عليه السلام، قال في المنهاج: ولقد شدد المنصور بالله في ذلك. عندما يقول ينسب هذا القول كأن التضعيف للرواية عن المنصور ما هو مناسب، إنها تنافي قوله ولقد شدد المنصور، إن الله من التوكيد ولا للقسم. المنصور بالله كلامه موجود، هو في رسائله وشنع على المتنقل والمتبع على الرخص، وجعل تتبع الرخص هو الباعث على وجوب الالتزام. ورد بأن الإجماع على خلافه للقطع، بأن الناس في كل عصر يستفتون المفتين كيف اتفق ولا يلتزمون سؤال مفت بعينه، وشاع وتكرر ولم ينكر. لكن هذا الجواب حقه لا بأس به فيما يتعلق ببقية المسائل، أما في السؤال الذي سأل فيه ما يعرف الناس أنه يجي واحد يسأل العالم ويرفض قوله حين يكلم. قادة الناس إلا إذا سأل العلماء يعمل بكلام ولا فيش الموجب رئيسه، فإنه عارف أنه قاصر فلا يسأل. وقال الحاكم: يصير ملتزما بالنية أو الشروع في العمل. وقيل بها مع الشروع في العمل، وقيل بأيها. وقال الجمهور: بالعمل فيما عمله خاصة. هذا الذي قلت لكم يعني قريب من كلامنا، يعني أنه يجب عليه أن يلتزم بقول هذا العالم فيما سأل فيه، في المسألة التي سأله فيها. فإذا عمل العامي بقول مجتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع إلى غيره، وحكى في العبد الاتفاق على ذلك. قلنا: لا عمل إلا بنية. ما هو جواب صحيح؟ لأن النية نية لله، فيما عمله من العبادات أنه يجعل النية لله خالصة، أو في نيته اتباع فلان. واختلف في جواز تقليد إمامين فصاعدا مع الاستواء في كمال الاجتهاد والعلم والورع ونحو ذلك، مع بعده، مع بعد الاستواء، هو نادر أن يستوى كلهم الاثنين، استوى في كل شيء. فمن أوجب التزام مذهب إمام معين لم يجزه، فقد دخلت هذه المسألة في مفهوم قوله والتزام مذهب إلى آخره، اللي قال التزام مذهب معين هو أولى، فلا ينبغي أن يقلد اثنين بل واحد. وجوزه بعضهم مطلقا، والإمام المهدي علي بن محمد، الإمام المهدي قد تقدم كلامه، قال أنه يتنقل بين أهل البيت، كلامه هو في صدد أنه لفظه موجود في شرح الأزهار، كأنه لا يزال متنقل داخل السفينة، قد جاء دليل على أن أهل البيت كسفينة نوح وأن اتباعهم نجا. وجوزه بعضهم مطلقا، والإمام المهدي علي بن محمد والإمام شرف الدين، وفهمه من تعليق الإفادة تقليد أهل البيت عليهم السلام جملة، أما حيث يتفقون فظاهر، وأما حيث يختلفون فيرجح أو يخير. التخير هو ضعيف ما له وجه، لكن الترجيح أحسن، يرجح بين المقلدين، تخير مخالف المذهب، ما في شيء تخير في الدين، إن مخير يتبع كذا أو كذا، مثل المخير يحرم المسألة أو يوجبها. وعلى القول بجوازه لا يجمع بين قولين فصاعدا في حكم واحد على وجه لا يقول به أي القائلين، لا جاز على فرض جوازه، فلا يجمع بين قولين لا يقول بهما إمام من أئمة الإسلام، مثل نكاح بلا ولي ولا شهود. بعض العلماء يقولوا بأنه ما يشترط الولي، وبعضهم يقولوا ما يشترط الشهود. فإذا جاء بنكاح بغير ولي ولا شهود فلا يجوز، لأنه لا يقول به أحد، سواء وافق غيرهما أو لا. أما إن لم يوافق غيرهما فلخرقه الإجماع، كتزوج رفيعة بغير ولي وشهود. بعضهم هذه ما بيشترط الشهادة، يقول إذا ما هي رفيعة، وإنها من بيت رفيع فلا يصبر الله بالشهود، لأن ما هو لائق بها. وإن وافق فلعدم عمله بمن التزمه. إذا وافق أحد المجتهدين فلعدم عمله بمن التزمه. عندي إنها خطأ عمله بأجه علمه، تتأمل والله أعلم. ولا عدم عمل المقلد بمن يلتزم قوله، ولا يخفى، يعني لعدم عمل المقلد بكلام المقلد، يعني ما عمل بكلامه، لأنه جاب مسألة لا يقول بها أحد من الذين نوى تقليدهم. لا تزوج امرأة بغير ولي ولا شهود. واحد من العلماء ما بيشترط الولاية، واحد ما بيشترط الشهادة. فإذا راح يجمع كذا فما عمل بكلام المقلد حد، لأن المقلد شرط وحده. ولا يخفى أن الأنسب جعل هذه المسألة عجيب قوله والتزام مذهب إمام معين إلى آخره، فليتأمل واعلم أن المفتي إما أن يكون مجتهدا أو لا. إن كان مجتهدا لم يجوز له إذا سئل عما عنده أن يفتي إلا باجتهاده لا باجتهاد غيره. ما لحاجة المؤلف إذا أردوه مجتهد هو أدرى، أبا يجي يعلمه كيف يصبر. إذا هو مجتهد ما له يعمل بكلام الطبري، هو باجتهد في المسألة هل يجوز له أو ما يجوز. مثل دلسين علماء جاءت جاء صلانا واحد يسأل المسألة، قلنا قول الهادي كذا، قال ما يجوز، ما بلفتيه قول ينا ما شو هم كما قال ما يجوز، ما يجوز أن يخبر له. عنده أنه ما بلا لا يجوز أني أفتيه بقول الهادي وما عزيه، إذا ما عزيته فهو قولي أنا كنا المسؤول عنه، أما العزو ما عفيه إشكال. أدى الله إن كان به كانوا بيجزعوا وأنا في ضحهم كثير من بني من أبه وجماعة من مسجد الفلاح، كل واحد بما أسأل وأنا ما اشتفتي ولا اشترد، وما كتاب جاهز وأعلام على كل مسألة، ما بلا بيسأل في مسألة وقلت صلاة بركتها إيه ونقولها في بركتها كده انصفت البيان ولا شرح الأزهار، علمتهم ما هي وينها نهاية يعني. جي بعد يومين يقول إني مديت به ولا هبت لها ولا هبها في ورقة ويرح يشاجر، ما بلاش تشاجر ينقلها هو. دي من كتب مذهبنا من فقه مذهبنا الشرح والبيان من أوزع كتب الفتوى. أجل يقصد إذا هو عالم مجتهد يسألها السائل، فإذا أجاب بالتحليل أو بالتحريم فلا يجيب إلا إذا هو رأي، أما عزاها الغير ما فيها إشكال، ما أخطأ لا كذب ولا شيء. وإلا لزم أن يجوز من العامي الصرف أن يفتي من أي كتاب وقف عليه. نبقى يقول أنه يجوز الأذل أنه يجوز له يعمل في أي كتاب وقف عليه، قد تقدمت أنه يجوز له يعمل ما في الأحكام والمنتخب. ولا يجوز إجماعا إلا أن يسأل عن الحكاية لم يجب بغيرها ليطابق السؤال. إذا سأله قال كيف رأي الهادي في المسألة هذه، فلها الحق من رأيه كذا وكذا. وللمستفتي أن يسأل عن المستند استرشادا، استرشاد زيادة ولا ما هو لازم، يعني يجوز للمستفتي أن يعمل بكلام المفتي من غير ذكر المستند، لكن زيادة مثل باقي طلب العلم يهم عبارة عن مقرأ. إذا أفتى في مسألة يقول الوجه والشوه. وإذا أفتاه بمجمع عليه لم يخيره في القبول اتفاقا، لا يقول بدك بذي القول ولا عبه قول ثاني، لأنه مجمع عليه ما عود السابر. ما هو سابر يقول له بدك تعمل به ولا لا. وكذا إذا كان مختلفا فيه فلا يخيره، ما يجوز إلا أن يعرف ذلك من قصده، وعليه سؤال غيره إن لم تسكن نفسه بفتوى. هذا مخلط نفس المؤلف، إذا ما سكنت نفسه بفتوى فلا يجلعيز عليه، قال عليه يلزم. يعرف من قصد السائل يشتي هل عاد بقول لغيره أو لا. ما يجوز له خير السواء عرف من قصده ولا لا، لأنه إذا سأله أفتاه بما يعتقد أنها صواب فالسائل ما يجوز له يخالف، إلا إذا جاء يختبره ما قصده يستفتيه. يعني يجي صلي العلماء باحثهم أم يكتشف مدى اطلاعهم ما هم قلدوا ماذا، هم مختبر اختبار. فإن كان غير مجتهد، إذا كان المسؤول غير مجتهد فإنه يجوز لغير المجتهد إذا كان له رشد عارفا بالفروع جامعا لشروط الرواية أن يفتي بمذهب مجتهد حكاية مطلقة، سواء كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر في الترجيح أو لا، بلا خلاف كمن يفتي بما وجد في الكتب فإنه راو يعتبر فيه شروط الرواية. هو قدمنا لا يجوز أبلغ للعام يصر، لا يجوز للعام أنه يفتي بذي في الكتب. إذا كان غير مجتهد ففيه شروط، الناس يسميه مجتهد المذهب، والمراد المؤلف ذا إنه ما يجد مجتهد جور ما بلا قدو بصير يقرأ يقول بيفهم كلام الناس، فيجوز له يفتي بمذهب مجتهدين، لكن حكاية يقول قال فلان قال الهادي أو قال القاسم أو قال في الأزهر، لكن لا يروي بالمعنى ما يجوز له، أن ما هو مؤهل. الرواية بالمعنى تحتاج إلى إنسان عارف اللغة العربية والحقائق الشرعية. بيجي مثل الأزهر هو صعيب جور وجاء الناس يفتوا منه، قلت هو لفظ الأزهر قال شوف كيف قال معنى، قلت من يوم بهر لك أنه معنى، مع أن الإمام المهدي منع من الفتوى بالمعنى في الأزهر خاصة، قال ما بالله يفسره بما في الغيب فقط ولا هو آدم من الصعيد. وإن كان غير حكاية، يعني إذا سألوا المفتي وأفتاه ما حكى مثل أصحابنا الذي يألفوا على المذهب يسألهم بالمسائل ويفتوا فيها تخريجا، فيجوز له إذا كان مؤهل، إذا كان مجتهد المذهب ما هو مجتهد مطلق لكن مجتهد في مذهب الهادي، يعني عارف بنصوص الهادي وأقواله ومستنداته وأقيسته ورأي الهادي في القياس تخريجا على أصوله الممهدة، ف فذهب الإمام المهدي عليه السلام وابن الحاجب إلى جواز ذلك إن كان مطلعا على المأخذ الذي يريد أخذ تلك المسألة منه، أهلا للنظر في الترجيح بأن يكون عارفا بدلالة الخطاب. دلالة الخطاب هي المفاهيم، مفهوم المخالفة سموه دليل الخطاب، والساقط منها والمأخوذ به، الساقط هو مفهوم اللقب، والمقبول هو البقية، بقية المفاهيم، والساقط منها والمأخوذ به المتقدمة. فإذا كان كذلك قبل منه التخريج، وقد تقدمت أنواعه، وهذا هو المسمى بمجتهد المذهب. هذا بيحسبوا منهم من مجتهد المذهب الفقيه علي والفقيه أحمد والفقيه حسن النحوي والفقيه حسن بن يحيى البحيبح والفقيه محمد بن يحيى حنش وأحمد بن يحيى حنش وعلي خليل وأبو مضر فقهاء مذهبنا. أما الإمام المنصور بالله هو مجتهد مطلق، ما هو مجتهد مذهب، لأنه ملم بأدلة المذهب وأصولها، الأدلة عموما. وألفاظه أن يقول تخريجا أو على أثر الإمام أو على قياسه أو على مقتضى أو موجب أو ما دل، يعني على مقتضى قوله أو موجب قوله أو ما دل عليه كلامه. هذا كلام المفتي الذي على أصول المذهب، مفتي المذهب يكون لفظه كذا. عندي نهيك بارك الله.